الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق في أي فيما يأتيه من الوحي من ربي عز وجل: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وفي رواية عند الإسماعيلي نطفة، هنا لم يذكر في هذا اللفظ النطفة لكن جاءت عند الإسماعيلي: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه زيادة عند الإسماعيلي، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك، العلقة هي قطعة دم أسود متجمد يعلق في جدار الرحم، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني قدر ما يمضغ الإنسان في الفم، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يخلق الإنسان، أنه يمر بأطوار. الطور الأول النطفة، يكون في الرحم 40 يوما نطفة، وهي المني، ثم بعد 40 يوم ينتقل إلى الطور الثاني وهو طور العلقة، يصير دما متجمدا، دم أسود متجمد يعلق، يعني يلتصق في جدار الرحم. ومعنى يعلق ليس من التعلق، لا يعلق يعني يمتص الدم، ولذلك لا تحيض الحامل، لأن الدم يمتصه هذا الجنين، يعلق في جدار الرحم فيمتص من الدم الموجود في الرحم، في جدار الرحم. ثم بعد ذلك ينتقل بعد 40 الثانية إلى الطور الثالث وهو المضغة، قطعة لحم قدر ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك تخلق الأعضاء كما سيأتي في الحديث التي بعده. وعن حذيفة بن يسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. يعني الآن في تعارض واضح بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه بين حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. في حديث ابن مسعود يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الملك، يعني بعد تمام كم 120 يوم، ثم يرسل الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني ظاهر حديث ابن مسعود أن الكلمات تكتب متى؟ بعد 120 يوم. في حديث حذيفة تكتب متى؟ بعد 40 أو 45. هذا تعارض واضح، كيف الجامع بين الحديثين. يعني ذاك العلماء الجامع قالوا: حديث عبد المسعود رضي الله عنه ليس فيه ترتيب، ليس فيه ترتيب، أنه قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويش ويؤمر، ما قال ثم يؤمر فيؤمر ويؤمر، يعني ليس فيه ترتيب بين نفخ الروح وبين الكتابة. هذا خبر أنه ينفخ فيه الروح ويؤمر، ومعلوم أن الواو لا تفيد إيش؟ لا تفيد الترتيب، الواو تفيد العطف، تقول جاء محمد وأحمد، ما يلزم أن محمد جاء قبل أحمد، قد يكون محمد قبل أحمد وقد يكون العكس، وقد يكون جاء معا. فالواو لا علاقة لها بالترتيب، إنما خبر عن مجيء الاثنين، لو جاء محمد اليوم وجاء أحمد بعد يوم أو يومين أو أكثر يصح أن تقول بعد مجيء الاثنين جاء فلان وفلان، ولو قدمت جاء محمد وأحمد وأحمد جاء قبل محمد ما في مانع، لأنه خبر عن مجيء الاثنين فقط ولا علاقة للواو بالترتيب. إذن هذا خبر بالكتابة، ما يلزم أن يكون بعد النفخ في الروح. أما حديث حذيفة فهو صريح، حديث صريح ما يقبل تأويل، أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين، وفي الرواية الثانية إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون، يعني ما بين أربعين تمام أربعين إلى خمسة وأربعين، يعني في الخمس أيام الأولى من الطور الثاني تحصل الكتابة. مع أنه جاء في رواية البخاري فينفخ فيها فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيها الروح، هذا لفظ البخاري جعل الكتابة قبل النفخ، وجاء بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، وجاءت رواية أيضا خارج الصحيح بالعكس فينفخ الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، صارت الرواية ثلاث، لفظ مسلم بالواو، لفظ البخاري ثم، واللفظ الثالث ثم لكن بتقديم الكتابة على النفخ. ابن رجب رحمه الله جمع بين هذه الروايات فقال يعني تتساقط الروايتان، هذه فيها تقديم النفخ على الكتابة، واحدة فيها الكتابة ثم النفخ فهذه تعارض هذه، فنقول هذه رواية متعارضة، يدل على أن الراوي لم يضبط اللفظة، مرة يقدم هذه مرة هذه، فتترك هاتان الروايتان ويرجع إلى حديث حذيفة لأنه صريح تماما. وقال هذا إلا نرجح رواية البخاري لأنها صح، رواية البخاري أصح، إذا تعارض حديث في الصحيح أو في الصحيحين وفي حديما فإنه يقدم على ما كان خارج الصحيح. إذا ما في إشكال في هذه المسألة، ما في إشكال، النفخ متأخر على الكتابة، الكتابة تكون قبل النفخ، ثم هذه الكتابة تكون في صحيفة غير اللوح المحفوظ، وإلا فكل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هذه كتابة أخرى، كل جنين يكتب ما يلقى في هذه الدنيا كتابة خاصة، هذه صحيفة بيد الملك غير الذي في اللوح المحفوظ يكتب هذه الأشياء، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، العمل، الأجل، الرزق، هذه الأشياء تكتب في بطن أمه، يعني وهو في الرحم تكتب هذه الأشياء، هذه يدل على القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما العباد عاملون قبل أن يوجدوا، وكتب هذا في يعني كتبه أكثر من مرة، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم يكتب في بطن الأم، هذا يدل على أن الأمور مقدرة، الله سبحانه وتعالى قدر ما سيعمله العباد، علم ما سيعملون وكتبه، لكن هذا ليس فيه إجبار، أن الله سبحانه وتعالى كتبه بناء على إيش؟ على اختيارهم، ما من علم الله سبحانه وتعالى أنه سيختار الهدى كتبه مؤمنا، ومن علم أنه سيختار الضلالة كتبه كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم ما سيعمل العباد ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، عالم الغيب والشهادة. لكن بعض الناس يعني لا يستوعب القدر مع التخيير، يقول يظن أنه ما دام مكتوب أنه أنه مسير أو أنه لا خيار له، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت القدر وأثبت الاختيار، ولو كان بينهما تعارض ما أثبتهم الله سبحانه وتعالى. فالقدر نصوصه كثيرة، منها هذه الحديث، والتخيير مذكور في القرآن، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى يعني بين أنه خير العباد. ثم الإنسان في الحس والواقع يعلم ضرورة أنه مخير في أمور الدين، وفي أشياء لا خيار له فيها كطوله ونسبه ولونه وما شابه ذلك، هذه لا خيار له، لكن لا يحاسب على ذلك، لا يحاسب لأنه أسود، لأنه عربي، لأنه أعجمي، لأنه من العائلة الفلانية أو من البلدة الفلانية، هذه ما يترتب عليها ثواب ولا عقاب لأنها ليست باختيار المكلف. لكن كون يصلي أو ما يصلي هذا باختياره، كل إنسان يشعر بأنه يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، هذه أمور يعني لا تنكر حسا، كل عاقل يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. لكن هذا يفعله يعني من أراد أن يبحث عن حجج واهية يبرر فيها ذنوبه ومعاصيه، هذه حجة الكسالى المفرطين، إذا وقع في معصية قال الله مكتوب علي أني أفعل هذه المعصية، صح مكتوب عليك، لكن هل الله أجبرك؟ ما أجبرك، الله علم أنك ستختار هذه المعصية فكتب قبل أن توجد، ولا فرق، علم الله واحد قبل أن توجد وبعد أن وجدت، الله يعلمها تماما، وعلمه جل وعلا لا يخطئ، لا يمكن أن يعلم شيئا ثم يخطئ. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الله يعلم كل شيء، عالم من هذا سيختار الهدى جعله مؤمنا كتبه مؤمنا، عالم من هذا سيختار الضلالة فكتبه كافرا. لا تلازم بين القدر وبين إيش الإجبار، ما في تلازم، القدر ثابت وحق، والإنسان في نفس الوقت مخير، ولا تعارض بين القدر وبين التخيير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يؤكد أن علم الله لا يخطئ، قال ثم قال في آخر الحديث قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع ليس المقصود الذراع الحسي، المقصود يعني قلة الزمن، كالذراع لمن أراد أن يقطع مسافة طويلة، مسافر آلاف الكيلومترات وبقي عليه ذراع خطوة واحدة، هذا بقي عليه ساعة، بقي عليه نص ساعة، خمس دقائق، دقيقة، يقول كلمة كفر ثم يموت على ذلك. يعني لو عمل 100 سنة بعمل أهل الجنة والله سبحانه وتعالى كتب من أهل النار، لا يمكن أن يموت على عمل أهل الجنة، لأنه لو مات على عمل الجنة صار علم الله خطأ، مستحيل أن يخطئ رب العزة والجلال جل وعلا، لا يمكن. إذن حتى سلو اختار طريق الإيمان لا بد أن يموت على الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى كتب علم أنه سيموت على الكفر فأخبر به، أخبر به الملك فكتبه، فإذا مات على الإيمان صار علم الله غير صحيح، هذا مستحيل لا يمكن. فمثل الرجل الذي قاتل والناس يعني أحسنوا به الظن ومدحوه، قالوا ما أجزى منا اليوم ما أجزى فلان، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إنه من أهل النار. تعجب الناس عجبا شديد، كيف يعني حتى بعضهم قال وأينا من أهل الجنة إن كان هو من أهل النار، لأنه لا يترك شاذة ولا فاذة للعدو إلا اتبع يضربها بسيفه. ثم بعد ذلك أصابته جراحة فجزع فقتل نفسه، نصب سيفه وتحامل عليه، وضع حد رأس السيف ذبابه بين ثدييه وتحامل عليه وقتل نفسه والعياذ بالله. فيعني هذا تأكيد لعلم الله. والعكس بالعكس أيضا، قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني علم الله لا بد أن يتحقق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، مثل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى الأرض الصالحة وجاء الموت في الطريق، لم يعمل صالحا، ذهب ليعمل لكنه تاب في قلبه لكنه لم يبدأ العمل، فاختلفت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالوا ملائكة، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني ما عمل شيئا. فقالت ملائكة الرحمة ولكنه جاء تائبا منيبا بقلبه أو مقبلا على الله بقلبه، يعني نظر إلى ما في قلبه من التوبة. والحديث معروف. في إشكال ثاني أيضا في التخليق، يعني نشوف حديث حذيفة الثاني يقول عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة ثنتان 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا شد إشكال، هذا الإشكال أشد من الأول، لأنه هذا الحديث يدل على أن التخليق يكون في الطور الثاني. وحديث مسعود رضي الله عنه يدل على أن التخليق يكون متى؟ بعد الطور الثالث، يعني في آخر المضغة. الأول نطفة ثم علقة ثم مضغة، والمضغة تكون مخلقة غير مخلقة، يعني يكون في آخر المضغة، يتم التخليق في نهاية 40 الثالثة. وهذا الحديث يدل على أن التخليق يكون في الطور الثاني. كيف نجمع بين أنه علقة في الطور الثاني وبين أنه خلقت هذه العلقة، أنه خلق لحمها صورها، يعني صور الوجه، وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، يعني تم التخليق في الطور الثاني. بعض العلماء قال له خطأ من بعض الرواة، يعني جعلوه يعني قال له خطأ من بعض الرواة، لأن حديث عبد الله مسعود في الصحيحين متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وحديث حذيفة رواه مسلم ولم يخرجه البخاري. بعضهم قال هذا خطأ من بعض الرواة لأنه مخالف لحديث عبد الله مسعود رضي الله عنه. وبعضهم جمع بين الحديثين كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح 40 النووية، فجمع بين الحديث، قال يعني حديث حذيفة يدل على أن التخليق يكون في طور العلقة، فهو تخليق خفي، تخليق خفي لا يرى بالعين أو بالأشعة أو ما شابه ذلك، فلذلك أطلق عليه أنه علقة بناء على إيش؟ على الظاهر، لأن الظاهر أنه يرى قطعة دم، والتخليق موجود لكنه خفي. هذا وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخلق أول ما يبدأ يكون صغيرا جدا حيث لا يرى بالعين، يعني بالعين ترى قطعة الدم، والتخليق موجود ثم يبدأ يكبر شيئا فشيئا. وهذا ليس بعيد من قدرة الله تبارك وتعالى. فيعني انظر إلى الثمار، أول ما تخرج زهرة ثم يكون فيها مثل النقطة، الثمرة تبدأ كأنها نقطة صغيرة جدا الذي يراها ما يظن يعني ما يمكن هذه ما يتوقع أن تكون ثمرة، ثم تبدأ تكبر شيئا فشيئا يوما بعد يوم، وتتساقط أوراق الزهرة وتبقى هذه الحبة الصغيرة جدا لا تكاد تراها، ثم تبدأ تكبر شيئا فشيئا حتى تكون ثمرة ناضجة يانعة. هذا الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق بالتدرج، يعني انظر إلى حدوث الليل والنهار يحصل إيش شيئا فشيئا، ما يهجم الليل دفعة أو يهجم النهار دفعة، لا شيئا فشيئا بالتدريج. انظر الإنسان كيف يشيخ، هل يشيخ فجأة؟ يتدرج شيئا فشيئا، فيعني لا تكاد تلاحظ الفرق لأنه بطيء جدا، تحول إلى الهرم بطيء جدا. فالله على كل شيء قدير، هذه سنة الله. يعني الهرم هو يعني الهرم يدل على البداية، يعني هذا هو خلق الإنسان، يبدأ صغيرا جدا يعني لا يرى بالعين، ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يتم، ثم يخرج من البطن، ثم يبدأ أيضا ينمو شيئا فشيئا حتى يصير رجلا قويا، ثم يبدأ يذبل شيئا فشيئا على مر السنين حتى يصل إلى الهرم. فهذا يعني هو الجمع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها علقة بناء على إيش؟ على الظاهر، لأن الخلق خفي، وفي حديث حذيفة بيّن أنه موجود وإن كان لا يرى. هذا يعني هو الأقرب، لأن ما أمكن الجمع بين الأحاديث فهو أولى من الرد والحكم بالخطأ، لأن الأصل أن الرواة ثقات، هذه حديث الصحيحين، واشترط صاحب الصحيحين الصحة، ولم يخرجوا إلا لمن يعني عرف بالعدالة والضبط، ولذلك تلقت الأمة الكتابين بالقبول. فليس من الأمر السهل أن نخطئ رواة الصحيحين، فالأصل الصحة والضبط والحفظ، فلا يخطئ إلا إذا دل دليل واضح تماما على الخطأ، فما أمكن الجمع فهو أولى من التخطئة. حديث عبد الله السعود ما في تعارض كبير بينه وبين حديث قال ثم يرسل الملك، يعني أخبر أنه يكون علقة في الطور الثاني، ثم قال ثم يكون بذلك مضغة مثل ذلك. حتى المضغة قطعة اللحم، بماذا وصف الله سبحانه وتعالى؟ مخلقة وغير مخلقة، إن يبين التخليق تبين في جزء ولا يتبين في جزء، يدل على أن التخليق يظهر شيئا فشيئا، يعني ما يتبين دفعة واحدة في جميع المضغة، لا يبدأ يظهر شيئا فشيئا، ما يظهر مرة واحدة. هذا كله ده واضح أن الخلق يبدأ صغيرا جدا ثم يتدرج في الظهور والنمو. فإذا تم التخليق الجنين كم يعني كم حجمه أول ما يتم التخليق عند نهاية الطور الثالث، كبير ولا صغير؟ صغير جدا، صغير جدا، كبرى الأصبع أو أكبر بقليل. هذا بعد ما تبين الخلق، ثم يبدأ ينمو. يعني الشهر 120 كم شهر؟ أربعة أشهر. كم يبقى؟ خمسة أشهر كلها نمو، لأنه تم التخليق في الأربعة الأولى، ما بعد الأربعة الأولى كله نمو، يعني النمو أكثر من التخليق لأنه صغير جدا، فينمو شيئا فشيئا ويزداد، يكبر بطن الحامل شيئا فشيئا حتى تصل إلى الوضع، ثم يوضع أيضا صغيرا، يعني قارن بين الطفل المولود وبين الرجل الكبير، فرق كبير بينهم، يعني حتى إذا وقف الواحد بجانب أمه تتعجب، سبحان الله قد يكون أطول منها وأضخم، وزنها مرتين يمكن، فتقول سبحان الله هذا خرج من هذه، الله أكبر. يعني الله على كل شيء قدير، يريكم آياته جل وعلا. فيعني إذن حديث عبد الله مسعود قال ثم يرسل الملك، ثم تفيد الترتيب لكن في نفخ الروح. نقول صحيح نفخ الروح لا يحصل إلا بعد الأطوار الثلاثة، بعد ما يتم 20 و100 يوم، 4 أشهر بعد أن تنفخ الروح. وفائدة نفخ معرفة متى تنفخ الروح حتى يعرف هذا السقط الذي يسقط قبل الولادة هل هو كائن حي يصلى عليه ولا قطعة لحم تلف وتدفن. هذا هو الفائدة. إذا ألقته الأم بعد تمام 4 أشهر يعني في الخامس فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه على الأرجح. الحقيقة فيها خلاف، لكن لو عق عنه كان خيرا. وإذا سقط قبل تمام 4 فإنه لا حكم له، لا يكفن ولا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يلف في خرقة ويدفن في أي مكان، لأنه ليس إنسانا ولا يبعث لأنه لم تنفخ فيه الروح. يعني هذه فائدة معرفة متى تنفخ الروح. إذا نعيد نقرأ حديث حذيفة الثاني. قال إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يعني لأن الملك لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى إلا إذا علمه الله سبحانه وتعالى. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص ولا ينقص. شوف سبحان الله، يعني ملك كريم يدخل في الرحم، يعني يدخل في البطن وفي الرحم وفي المشيمة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ويكتب معه صحيفة ويكتب هذه الأمور ولا أحد يشعر به، لا يرى ولا يشعر به، يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. والواجب الإيمان بالغيب، هذه أمور غيب، الإنسان ما أمامه إلا التسليم، هذه أمور لا يمكن أن تدرك بالحس. وهذا أيضا يدل على العناية بأمر الإنسان لأنه خلق لأمر عظيم. ففي ملك خاص موكل بالرحم، كما جاء في بعض الروايات في ملك خاص موكل بالرحم، يعني ما له عمل إلا الأرحام، يا ربي يعني يراقب هذه النطفة، فإذا تم لها 40 يوما دخل عليها، يعني مرة في رواية 42 في رواية 40 في رواية 45، يعني هذا يمكن يحمل على أنه على حسب الجنين، أحيانا يدخل عليه بعد 40، أحيانا يدخل عليه بعد 42، أحيانا يدخل عليه بعد 45، أنه تنويع قد يدخل، يعني هذا وقت الدخول ما بين 40 إلى 45، أحيانا يدخل في هذا وحين في هذا وحين في هذا، هذا هو وقت دخول الملك. فيخلق هذه العلقة، يخلقها يصورها الرأس اليدان القدمان بقية الجسد، ثم يخلق اللحم العظام واللحم، وثم الجلد والسمع والبصر كله في بطن الأم، وهو بأمر الله سبحانه وتعالى. فالخالق هو الله جل وعلا، هذا الملك ومنفذ لأمر الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على الخلق. فالملك مخلوق لله وفعل الملك مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. فالخلق يعود إلى الله عز وجل. آدم فقط هو الذي خلق الله بيده مباشرة، لم يكل خلقه إلى أحد، خلقه بيده كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلقه جل وعلا مباشرة بيده مباشرة. أما نسله فوكل بهم ملكا يخلق الجنين في بطنهم، لكنه يعود إلى الله، أن الله تعالى هو الذي خلق الملك والذي أعطاه القدرة على الخلق. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور، وفي رواية تصور يعني ما يتصور، يتصور قال هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد، وذكر القاضي يتصور بالسين، والمراد ينزل، واستعارة من تصورت الدار يعني بمعنى يدخل. فيتصور عليه الملك. قال زهير: حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي، يعني ربما يولد سويا وهو الأكثر، وربما يولد بعاهة يعني بدون بصر بدون سمع بدون في عاهة، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا العبد بهذه العاهة، وليكون أيضا عبرة لغيره يعتبر به ويعرف قدر نعمة الله عليه، فالله له الحكمة البالغة. فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من السعداء. سبحان الله، يعني اللي الذين يحتجون بالقدر يعني الحديث فيه العمل وفيه الرزق، يحتجون بالقدر على العمل، لا جو للرزق وقفوا. طيب كملوا ما دام تقولون تحتجون بالقدر على العمل، إذا فعل ماسك الله مقدر علي، طيب كمل الرزق مكتوب مع العمل كلها مكتوبة معا، فلماذا تحتج بهذه وتترك هذه؟ هذه دليل على أنه يتبع الهوى وليس صادقا في هذه الحجة. هذه حجة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا كذب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني لو كان كلامهم صحيحا لما ذاقوا بأس الله، دليل على كلام غير صحيح. تذاقوا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هاتوا الدليل على أن القدر يتعارض مع التخير، ما في دليل، هذا مجرد فرية من أجل أن يبرر الإنسان لنفسه الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. وإلا لو كان صادقا لاحتج بها فيما يتعلق بالقدر، كان يترك طلب الرزق ويهمل دكانه ما يقفله بالليل، ويقول والله إن كان مكتوب أنه يسرق سرق، وإن كان مكتوب لرزق أنه يبقى فإنه يبقى، يخلي دكانه مفتوح ويروح ينام ويجي الصباح ولا لقى البضاعة مسروقة، قالوا هذا قدر الله، ما يحزن ولا شيء، والله مكتوب خلاص، الله ما دام كاتب أنه يسرق فهو سيسرق، لو قفلته ب100 قفل يبي يسرق، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل، ما قال اتركها وإن كان مقدر أنها تسرق سرقت، لا، قال اعقلها وتوكل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ويحرص على ما ينفعك واستعن بالله. نصوص واضحة من كتاب السنة على أن القدر لا يتعارض مع العمل، وهذا أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، يعني أشكل عليهم أو ظنوا أنه في تعارض بين القدر وبين العمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه ما في تعارض، اعملوا، بين لهم أنه يجب العمل ولا تعارض بين القدر وبين العمل. وعنه رضي الله عنه أن ملك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ملكا موكلا بالرحم، شوف يعني هذا الملك ليس له عمل إلا الرحم، يدل على حفاوة الله تبارك وتعالى ببني آدم. إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع واربعين ليلة، بضع واربعين، لأن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة. وعن أنس رضي الله عنه ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. نسأل الله العفو والعافية. وعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، يعني الغرقد اسم نوع من الشجر، والبقيع معروف بجوار المسجد. كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة أي عصا صغيرة، فنكس أي طاطأ رأسه كأنه يفكر بشيء مهموم، فجعل ينكث أي يخط بهذه العصا في الأرض، فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله، شوف الإشكال الآن حصل للصحابة رضي الله عنهم، فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا. الصحابة ما عندهم، ما يحتاجون لكلام طويل ومحاضرات ونقاشات وأشياء من القبيل، كفتهم كلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، نسأل الله أن يجعل منهم، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لكن هذا التيسير لعمل أهل الشقاوة أو للعمل السيء بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين بدأوا بالشر، هم الذين بدأوا فأضلهم الله جزاء وفاقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما هنا تأتي للتعليل واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته لكم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يقلب قلوبهم وأبصارهم بسبب ترك الإيمان أول مرة، فهذا جزاء وفاق. إذا الإنسان عصى الله أضله، كما قال سبحانه والله لا يهدي القوم الفاسقين، كيف ويعرض باختياره بغضا لله وبغضا لدين الله والله سبحانه وتعالى يعطيه أغلى شيء هو الإيمان؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا من يحب، من رأى منه الإقبال هداه وزاده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأما هذا فأعرض الله عنه في الحديث في الصحيحين في قصة الثلاثة، أما هذا فقد أعرض فأعرض الله عنه. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، من أقبل على الله أحبه وفتح عليه وزاد من كل خير، ومن أعرض أعرض الله عنه. فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. إذن الله سبحانه وتعالى ليس ضعيفا وبحاجة إلى العباد، لا، الله غني وقوي. من أقبل عليه فهو الرحيم الكريم، ومن أعرض عنه فهو الغني القوي، ولا يبالي بمن كفر ولو كفر كل أحد، الله تعالى لا يبالي بهم. وإذلك نسبة من يدخل الجنة من أهل النار واحد في الألف، كل ألف واحد فقط في الجنة، 999 في النار والعياذ بالله، ولا يبالي. وقال تعالى وكان ذلك على الله يسيرا. الواجب على الإنسان أن يخاف وأن يقبل على الله وأن يعمل العمل الصالح مع الخوف من الله جل وعلا أن لا يقبل منه. المنة لله أن هداك، فإياك أن تغتر وتعجب بنفسك وترى أنك تعمل بحولك وقوتك. لا والله، لا تعمل عملا مهما قل إلا بتوفيق من الله وهداية وعون. فالمؤمن يعمل وخايف أن الله ما يقبل منه، أن الله يزيغه، أن الله عز وجل يعامله بالعدل فيفسد عمله، أن الإنسان مقصر. لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده الصالحين بالفضل والكرم والجود والرحمة. يقول عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون أن يزيغ الله قلوبهم، وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. فهذا حال المؤمن، يعمل الصالحات وخائف، والكافر يعمل السيئات وآمن ولا يبالي، يستهزي ويضحك ويسخر ولا يبالي. كفر وتكذيب وعدوان واستهزاء وسخرية، لأن الله سبحانه وتعالى أبغضه وختم على قلبه وزين له عمله، فلا يزداد إلا شرا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وبيده عود ينكث به، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما العمل أو فلما نعمل، أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا سلام، يعني ما في أحسن من هذا الجواب أبدا. اعملوا، ثم قال كل ميسر، ثم بين سبب التيسير، لماذا هذا ييسر لعمل السعادة وهذا ييسر لعمل الشقاوة؟ لماذا؟ بسببه هو. فأما من أعطى، يعني أولا البداية من العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وش معنى أعطى؟ أعطى يعني أعطى الواجبات، عمل. ليس معنى أعطى يعني أعطى المال، لا، أعطى أي عمل ما أمر به، قام بالواجبات جميعا، كل الواجبات. واتقى يعني ترك المحرمات، اتقى النار بترك المحرمات. أعطى فعل الواجبات، واتقى أي ترك المحرمات. وصدق بالحسنى، هذا الإيمان، تصديق، صدق بالحسنى. الحسنى يعني الخصلة الحسنى، يعني البالغ الغاية في الحسن، وهي الخبر عن الله تبارك وتعالى، يشمل جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأخبار. إذا من فعل الثلاث وش باقي عليه؟ ما بقي شيء، أدى الواجبات، ترك المحرمات، وصدق بكل ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن عقيدة راسخة في الإيمان وقام بالواجبات وترك المحرمات، هذا ما بقي على شيء، والله يغفر له ما يحصل من زلل وتقصير. والثاني على العكس، وأما من بخل واستغنى، بخل يعني لم يعمل الصالحات ولا قام بالواجبات ولا ترك المحرمات، وفي نفس الوقت يرى أنه ليس بحاجة إلى الله، كبر عنده كبر واستغناء عن الله وتكذيب بالإيمان بكل ما جاء عن الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأخبار، هذا أيضا في غاية السوء، فلا جرم ولا عجب أن يجازيه الله بما يستحق. أنت الآن يعني لو عندك أمامك شخصان، واحد يخدمك ويحبك ويهدي لك ويقبل يدك ويحسن إليك بكل أنواع الإحسان، واحد يشتمك ويضربك ويؤذيك، وأنت عندك مال، من تعطيه؟ واضح لا يمكن تعطي هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهدي هذا الفاجر، والله لا يهدي القوم الظالمين، والآية الثانية والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهو قادر على أن يهدي جميع العباد، ولو شاء ربك لجمع الناس ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، الله قادر على أن يهديهم إجبارا عليهم، لكنه ما لم يفعل لحكمة يريدها جل وعلا، من الحكم أن يوجد الكفر والإيمان بضدها تبين الأشياء، يوجد الأمر معروف نهي عن المنكر، يوجد الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه لولا وجود الكفار والفجار ما وجد الأمر معروف نهي عن المنكر ولا وجد الجهاد ولا وجد الابتلاء والامتحان، صار الناس كلهم على الإيمان، ليس في كافر ولا عاصي ولا فاجر، صار الدين سهلا ما في أي عناء، لا الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لأن الجزاء كبير، الجزاء عظيم، فلا بد أن يكون الابتلاء شديدا لأن الجزاء كبير، والله له الحكمة البالغة جل وعلا. نقف على هذا، وفق الله جميع لما أحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.